الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في رفح جنوب القطاع، ومقتل 11 عسكريا صهيونيا بكمين في خان يونس. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وتصيبها بشكل مباشر. نصر الله والنخال يبحثان المستجدات في قطاع غزة والضفة ويؤكدان مواصلة العمل لتحقيق النصر الموعود. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة مروعة جديدة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث شنت طائراته أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من المدينة، مخلفة مئات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر صحية باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين بينهم نساء وأطفال خلال قصف جوي مكثف تركز على وسط المدينة وطال منازل مأهولة بالسكان ومساجد تؤوي نازحين. وقال مدير المستشفى الكويتي أن المستشفى في وضع خطير جدا لامتلائه بالجرحى وافتقاره للدواء والأمصال. إلى ذلك استشهد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة. أكدت حركة حماس أن هجوم جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح يعد استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت حماس في بيان إن الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن شخصيا يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجزرة التي ارتكبت في رفح فجر اليوم. وتابعت أن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ارتكاب الاحتلال مجزرة مروعة في مدينة رفح هو إمعان في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي استشهد وأصيب فيها المئات دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على التخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال. مدينة بأشد العبارات المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم 29 بعد 100 على التوالي. قضى رجال المقاومة الفلسطينية على 11 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط في كمين محكم بإحدى محاور القتال بخان يونس جنوب قطاع غزة. واعترفت هيئة البث الإسرائيلية بتعرض الجيش لكمين كبير، مشيرة إلى أن نقل القتلى والجرحى استغرق ساعات. واعتبرت الهيئة الكمين حدثا أمنيا خطيرا، وقالت إن الجيش يعاني وضعا صعبا في خان يونس. وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة صهيونية في منطقة معن بخان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. كما قصف سرايا القدس بالهاونات موضعا للقيادة والسيطرة لجيش العدو الصهيوني في محور التقدم وسط خان يونس. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأصابتها بشكل مباشر. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة الأمريكية المستهدفة هي ستار آيرس، مشددا على تمسك صنعاء بقرارها منع ملاحة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وأضاف أن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في غزة، وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. استعرض الأمين العام لحزب الله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية على المستويات الميدانية والشعبية والسياسية. وبحث السيد حسن نصر الله وزياد النخالة أوضاع جبهات الدعم والمساندة الذي يقدمه محور المقاومة في الساحات المختلفة دعما لجبهة قطاع غزة، وسط تجديد من الطرفين على ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود. كما جرى التداول خلال اللقاء بشأن الاحتمالات القائمة والتطورات المتوقعة سواء على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية. أعلنت بغداد أنها استأنفت وواشنطن محادثاتهما لصياغة جدول زمني لخفض قوات التحالف الدولي في العراق وصولا إلى إنهاء مهمتها. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الرسول أن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام هذه المهمة بالسرعة الممكنة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قد اعتبر وجود القوات الأجنبية في العراق عاملا مزعزعا لأمن البلاد. بدوره صرح المتحدث الرسمي لكتائب حزب الله بأن التدخل الأمريكي يحفزنا لتحرير القرار السياسي وليس فقط سماء وأرض العراق من الاحتلال الأمريكي. وسبق للمقاومة الإسلامية التأكيد بأن الاحتلال الأمريكي لم يغتنم فرصة الخروج من العراق، مشددة على أنه لا يفهم غير لغة السلاح. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
تواصل القوى السياسية العراقية نقاشاتها بشأن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد الجلسة التداولية التي حضرها 160 نائبا وغاب عنها أكثر النواب السنة والأكراد. وأكد النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي أن هنالك شبه إجماع على خروج القوات الأمريكية في ائتلاف إدارة الدولة، مبينا أن بيانات الشيخ الخزعلي والحاج العامري والسيد المالكي واضحة بخصوص إخراج المحتل، مضيفا أن الحديث عن عدم إجماع المكون الشيعي على إخراج المحتل مجرد كذبة. إلى ذلك حث النائب فالح الخزعلي الكتل الشيعية إلى إعلان موقفها الصريح والذي يكفي لطرد القوات الأجنبية لأنهم أكثرية. ودعا النائب الخزعلي بعض القوى السياسية إلى الخروج عن صمتها وإبداء موقفا صريحا بخصوص قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقال الخزعلي إن على بعض قادة القوى السياسية الشيعية أن يكونوا بقدر التحديات، فإن المواقف تسجل والقانون في مجلس النواب والكتلة تمتلك الأكثرية لتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد أن اتضحت أن القوى السياسية الكردية لا تريد إخراج القوات الأمريكية. على صعيد ذي الصلة أكدت مصادر أمنية أن السلطات العراقية تجري تحقيقا سريا على مستوى عال بحثا عن متعاونين مع واشنطن أسهموا بإيصال معلومات عن تحركات قيادات الفصائل الذين اغتيلوا بطائرات مسيرة أمريكية، مؤكدة أن دقة الضربات الأمريكية أشارت إلى أمكانية وجود اختراقات قريبة من قيادات الفصائل. وطبقا لما صرحت به هذه المصادر أن القياديين الذين تم اغتيالهم من القيادات الرفيعة في الفصائل ويشغلان مناصب مهمة وخطيرة إلا أنهما غير معروفين في الشارع العراقي، وهو ما يقوي فرضية الاختراق. على صعيد ثاني وبحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية أحيت القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة جنوب العراق الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية. وأكد المشاركون أن الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني قدس الله سره شكلت منعطفا حساسا في تاريخ المنطقة، وجنت ثمارها الجمهورية الإسلامية استقرارا ونموا أوصلها إلى التطور الملحوظ. وأشار المشاركون إلى أن دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية جعلها تحقق إنجازات ومعادلات كبيرة أضعفت كيان الاحتلال أكثر من أي وقت مضى. احتفال العراق بانتصار الثورة الإسلامية في إيران ومشاركة الشخصيات الوطنية والعلمية يؤكد حقيقة التلاحم بين الشعبين الشقيقين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في رفح جنوب القطاع ومقتل 11 عسكريا صهيونيا بكمين في خان يونس. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وتصيبها بشكل مباشر. نصر الله والنخالة يبحثان المستجدات في قطاع غزة والضفة ويؤكدان مواصلة العمل لتحقيق النصر الموعود. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نشاطات هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
شعبان أقبل يا ملائك هللي، شعبان أقبل يا ملائك هللي، وبدور هاشم يا سماء استقبلي. في غرة الشهر الكريم استبشرت كل الخليقة بالسعود المقبل. ومدينة المختار زينها السنة، والكون جلل باللآلي والحلي. ابن علي والحفيد تلاهما، والبشر يملأ دار حيدرة الولي. فحسين والعباس شبل حيدر، وابن الحسين سمي والده علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مستمعينا الأفاضل، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية التي تحمل في طياتها فقرات منوعة، نأمل أن تنال رضاكم ورضا الله إن شاء الله تعالى. نأخذ فاصل ونعود لنبدأ على بركة الله. نعم أحبتي، أرقام هواتفنا هي كالتالي: مكرر 20-13-7-6-2، مكرر 20-13-7-6-8، مكرر 20-13-8-4-8، ومفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. وأيضا لدينا رقم على الواتساب للتواصل، وهو مكرر 09-8-938-878-4050. نعم، في بداية البرنامج أحبتي نقدم لكم أحلى وأزكى وأنمى آيات التبريك والتهاني بمناسبة حلول شهر شعبان المبارك، ونقول يا مرحبا باستقبالك يا شهر المحبة والتسامح، يا مرحبا باستقبالك يا خطوتنا الأولى التي نرتقي بها إلى شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر شعبان الجديد. إن شهر شعبان هو شهر المحبة والسمو الروحاني، هو الشهر الذي يأتي حاملا رسالة رمضان بين يديه لنكون على استعداد للفوز في تلك المرحلة من الاختبار. نعم، مع النفحات الأولى لقدوم شهر شعبان المبارك طاب لهذا القلب أن يبارك لكم أحبتي، وأن يتمنى عليكم دوام الصحة والعافية والفوز العظيم بشهر شعبان ورمضان من بعده. كل عام وأنتم بألف خير. موضوعنا في هذه الحلقة هو ما هي فائدة الدعاء، ما هي فائدة الدعاء، وسنستعرض الأدعية التي وردت في القرآن الكريم معنا إن شاء الله. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم على الواتساب وكذلك على الهواتف التي أعلنتها لكم. السؤال هو ما هي فائدة الدعاء؟ شاركونا في البرنامج. أحبتي، إن من أهم ضروريات الحياة الدعاء، فهو يدفع البلاء وينفذ في الأعداء كالسنان، ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه على الأرض، وهو سلاح المؤمن، وبه يرد القضاء المبرم، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء كما يقال. وبناء على ما تقدم، فإن القرآن الكريم اشتملت ساحته المقدسة على أنواع الأدعية للأنبياء والأولياء والصالحين، وذلك لأن القرآن الكريم حياة للبشر وسعادة للأمة ونجاة للفرد المحاط به البلاء من كل مكان. ما جاء في الخبر فهو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التعلة إلى أسفلها. وكذلك المجتمع الإسلامي محاط بالشرور الاقتصادية والسياسية والثقافية، فالدعاء من أبرز عوامل الانتصار على الأعداء والأشرار، ويسوق المجتمع إلى ساحل الأمن والأمان. والمثل الأعلى في هذا المجال هو القرآن الكريم، حيث تناثر الدعاء على أرجائه، فلنجعله أسوة في حياتنا ونعمل به كما أمرتنا السنة النبوية. وهنا نشير إلى بعض ما توصلنا إليه من دراسة حول نظرية الدعاء القرآنية، آملين الإكمال في المستقبل إن شاء الله. أحبتي، تابعونا مع فقراتنا المنوعة والمختلفة في برنامج صدى القرآن، أولها النشاطات القرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
أول فقرة ومحطة في برنامجنا هذا هو النشاطات القرآنية حول العالم. نبدأ من الجمهورية الإسلامية في إيران، واستعداد إيراني لدعم إطلاق الاتحاد القرآني لجنوب شرق آسيا. أكد نائب وزير الثقافة الإيراني في شؤون القرآن والعترة خلال زيارته تايلاند استعداد بلاده لدعم إطلاق الاتحاد القرآني لجنوب شرق آسيا. جاء ذلك خلال زيارة قام بها علي رضا معاف تايلاند لافتتاح المعرض الفني القرآني الإيراني الأول في أول فندق حلال بتايلاند، حيث اجتمع مع النشطاء القرآنيين هناك. وأضاف أنه وفقا للبنية اللغوية لدول جنوب شرق آسيا لابد من تنظيم دورات لتعليم تلاوة القرآن بالطريقة الصحيحة، وإلى جانب ذلك ينبغي أيضا إيضاح المفاهيم القرآنية للناس حتى تكتمل جمالية العمل. وأردف قائلا يجب استثمار وجود بعض الدول الإسلامية كإندونيسيا وماليزيا في جوار تايلاند والعمل على إنشاء الاتحاد القرآني في منطقة جنوب شرق آسيا من خلال توحيد النشطاء القرآنيين في تلك الدول. نعم، ومن إيران إلى السويد، محكمة الهجرة توافق على ترحيل حارق المصحف. وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي. وبحسب الإذاعة السويدية فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا وصدقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد. وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صدقت على قرار ترحيله. وفي 28 من يونيو حزيران الماضي قام سلوان موميكا بحرق المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا. وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي. نعم، لازلنا نستعرض النشاطات القرآنية في الدول الأوروبية. ومن السويد إلى هولندا، منظمات إسلامية تسعى إلى منع الاعتداء على القرآن. تسعى منظمات إسلامية في هولندا إلى منع الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم من أجل الحفاظ على السلم الديني في البلاد. ومؤسسة كي 7 الهولندية التي تضم 7 منظمات إسلامية وتشمل في عضويتها نحو 200 مسجد، أعدت خطة عمل بالتعاون مع خبراء قانونيين لحظر الاعتداء على القرآن في المظاهرات بموجب القانون الأوروبي والهولندي. وخطة العمل مكونة من 5 مواد تم إعدادها وإرسالها إلى اتحاد البلديات الهولندية وجمعية رؤساء البلديات، وتهدف إلى ضمان أكبر قدر من الانسجام والسلام في المجتمع في إطار حرية التعبير. قال نور الدين الأوالي مدير منصة ريجن موند للمنظمات الإسلامية إن الخطة تمنع حرق القرآن في المظاهرات وتحافظ على السلم الديني وتزيل الاستقطاب والاستفزازات في المجتمع. وأوضح أنه رغم أن خطة العمل لم تنفذ بعد، لكنها خلقت أجواء إيجابية وعكست للرأي العام عبر وسائل الإعلام، مضيفا أن الخطة لم تنفذ فورا لكنها بداية جيدة في أوروبا.
فلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
نعم أحبتي، كما قلت لكم موضوع برنامجنا هو الدعاء وما فائدة الدعاء، ونستعرض الأدعية التي وردت في القرآن الكريم على لسان الأنبياء، وكذلك بشكل عام الأدعية التي وردت في القرآن الكريم. والمثل الأعلى في هذا المجال هو القرآن الكريم، حيث تناثر الدعاء على أرجائه، فلنجعله أسوة في حياتنا ونعمل به كما أمرتنا السنة النبوية. وهنا نشير إلى بعض ما توصلنا إليه حول نظرية الدعاء القرآنية، آملين أن نكمل الحديث هذا في الأسابيع القادمة إن شاء الله. أولا، الدعاء، أول دعاء وآخر دعاء في القرآن الكريم ما هو؟ عندما نتدبر هذا الكتاب العظيم نرى أن أول دعاء ذكر فيه جاء على لسان النبي إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله في سورة البقرة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالأمن والرفاهية في العيش لأهل الإيمان من الأدعية ذات الصيغة السياسية الاقتصادية، فعلى المؤمنين السعي لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الإسلامي في العالم، فمن أجل أن يعيش المؤمنون أحرارا آمنين في بلادهم، معتمدين على أنفسهم، مستقلين عن الآخرين، رافعين لواء العبودية لله سبحانه في الأراضين، ندعو بدعاء النبي إبراهيم عليه السلام، بها استجيبت دعوته عليه السلام. وكذلك نرى آخر دعاء جاء في القرآن الحكيم على لسان نبي الله نوح عليه السلام، الذي يطلب من الله تعالى الغفران والرحمة له ولأبويه وللمؤمنين والمؤمنات، حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فما أشدنا احتياجا أن ندعو ربنا ونطلب منه الأمن والعيش الرغيد في الحياة الدنيا، ونرجو منه الغفران والرحمة والفوز بالرضوان والدخول في الجنان يوم القيامة. أرحب بضيفي الكريم سماحة السيد أبو مالك القرآني، الباحث الإسلامي القرآني الذي نستفيد دائما من كلامه القرآني وكلامه الشيق حول المواضيع القرآنية المنوعة والمختلفة، وأحييه بتحية الإسلام. سلام عليكم سيدنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أيامكم بحلول شهر شعبان المبارك، وجعله إن شاء الله محطة للاستعداد لدخول شهر رمضان في ضيافة الله إن شاء الله لنا ولكم ولكل المستمعين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، موفقين.
الله يحفظكم سيدنا الكريم. موضوعنا سيدي هو الدعاء في القرآن الكريم، الأدعية التي وردت في القرآن الكريم، أنواع الأدعية التي وردت في القرآن الكريم، وبشكل عام ما هي أهمية الدعاء، ما هو دور الدعاء في حياة الإنسان. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، أحسنتم كثيرا. طبعا الدعاء يمثل الهموم التي يحملها الإنسان في قلبه وفي صدره. من خلال الدعاء نعرف هموم الإنسان، هل هي هموم كبيرة؟
نعم.
هل هي هموم ضخمة؟ هل هي هموم تتعلق بالأمة؟ أو هموم شخصية ذاتية يعني تدور في فلك ضيق من مصالح ذاتية مالية أو شخصية، بينما نرى القرآن الكريم حينما يدعو يعلمنا أن ندعو، أول دعاء في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعاء في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا مو اهدني، يعني الإنسان يتطلع إلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم. سورة الحمد التي تعلمنا الدعاء الأول وهي اهدنا الصراط المستقيم، أهم شيء الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الصراط الذين ليس غير الصراط غير المعاندين وغير الجاهلين، لأن المغضوب عليهم هو الذي يعرف ويحرف ويحرف، بينما الجاهل الضال جاهل لا يعرف. فتطلب من الله عز وجل أن لا تكون من المغضوب عليه من المعاندين، وأن لا تكون من الجاهلين. هذه من أعظم الأدعية في القرآن الكريم، أن يهدينا الله، وليست قضية فردية، وإنما حتى إياك نعبد إياك نعبد، الإنسان يتطلع إلى كل المسلمين في العالم، كل العباد في العالم، فلا يقول إياك أعبد وإياك أستعين وإياك نعبد وإياك نستعين. نعم،
يعني الدعاء يكون بضمير الجمع كما تفضلتم.
أحسن. الله يبارك فيكم.
طيب، ما هو دور الدعاء هذا في أهمية الحياة وتنمية الحياة؟ يعني الإنسان لماذا يدعو؟ ما حاجته بالدعاء؟
أحسنتم. الدعاء طبعا يأتي بعد تقديم الأسباب التي يوفرها الإنسان المستطاعة. إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. أول مرة الإنسان يبذل ما يستطيع، يبذل ما في حوزته، ما في طاقته، بعد ذلك يحق له أن يدعو ويطلب الاستعانة من الله عز وجل، كما تعلمنا سورة الحمد. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. أول مرة نعبد، لأن نعبد جهد الإنسان،
وبعدها نستعين
الإنسان. بعد ذلك يحق لك أن تقول وإياك نستعين. كذلك شعيب عليه السلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أبذل كل ما في استطاعتي، أوفر كل الأسباب التي بحوزتي، بعد ذلك أقول وما توفيقي إلا بالله. لأن التوفيق هو دعاء، أن الله يوفقنا. التوفيق لا يأتي إلا بعد بذل الأسباب. ولهذا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. متى قالوا؟ قالوا في جبهات القتال، في الحرب. ولما برزوا لجالوت وجنوده، لما برزوا قالوا، هاي لما الشرطية، ولما برزوا، لما الحينية الشرطية، لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن الله عز وجل يربط حينما نقوم، كما في أصحاب الكهف، فربطنا على قلوبهم إذ قاموا، هاي إذ الحينية، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. إذن القيام، الله عز وجل لا يحق لنا أن ندعو الله أن يعيننا أن يوفقنا إلا بعد أن نوفر ما بحوزتنا من أسباب، لأن الله عز وجل يحب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لماذا الله يحب دعوة المضطر؟ لأن المضطر لم يقصر. المضطر متى يكون الإنسان مضطرا؟ حينما يبذل كل ما في وسعه، كل ما في جهده، كل ما في طاقته، هنا الله عز وجل يحب دعوة المضطر. المضطر ليس كسولا، وإنما الإنسان يصبح مضطر حينما يعني يوفر كل الإمكانيات لإنجاز مهمة معينة، بعد ذلك يقول يا ربي أنا بذلت ما علي وأستعين بك وأطلب التوفيق منك. هذه توفيق الأسباب، هي بالحقيقة التوفيق. ما معنى التوفيق أستاذنا العزيز؟ التوفيق هو أن الله يوفق الأسباب التي يوفرها الإنسان إلى نتائجها. أنت أأنتم فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه
أم نحن الزارعون؟
الله يقول أنت حارس، أنت قد تقدم كم سبب؟ قدم سبب سببين، أنت أسباب، أربعة أسباب، خمسة أسباب، تجيب النبات، تجيب البذرة، تجيب تحرث الأرض، تجيب سماد، تحفظها من الحيوانات، هاي خمسة ستة. هل يخرج الزرع بخمسة أسباب؟ هناك مئة سبب، مئتين سبب لخروج الزرع، الأكسجين، النيتروجين، أشعة الشمس، المغنيسيوم بالتربة، أنواع الحديد، زين؟ خب الإنسان ما يقدر يوفره، لكن الإنسان يوفر خمسة أسباب، ستة أسباب، كما قال الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا
رطبا جنيا.
هزي إليك يعني جهد الإنسان، الإنسان ينبغي أن يوفر، لأن بعضهم يقول يعني اشتباها بأن الدعاء يعلم على الكسل، الدعاء يعني بديلا عن الأسباب، هذا لا يفهم معنى الدعاء، لا يعرف إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوكل غير التواكل، التوكل أن تأتي بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم يعني مو كل إنسان يوفر هاي الأسباب بنسبة معينة بنسبة ضئيلة لا يصل إلى الفلاح، أما حينما يريد أن يصل إلى الفلاح لابد أن يمر بالأسباب.
لدينا سؤال آخر سماحة السيد، ولكن هناك مشاركة من أحد المستمعين الأفاضل، تسمح لنا أن نتحدث معه ونعود لكم لنطرح سؤالنا حول الدعاء وما تفضلتم. نعم، من معنا على الخط؟
أسعد الله يا من وأيامكم بولادة الأئمة المعصومين عليهم السلام في هذا الشهر المبارك.
أسعد الله أيامكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
الدعاء هو كرامة من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان.
نعم.
ولاحظ أئمتنا يحثون على الدعاء.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يطلب من العبد أن يلح عليه بالدعاء.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام.
نعم.
يقول الاهتمام في الدعاء والابتهال إلى الله، لأنه من أنجع الوسائل وأعمقها، وتهذيب النفوس.
نعم.
واتصالها بالله تعالى.
أحسنت.
وقد أثرت عنه كوكبة من الأحاديث.
نعم.
في فضل الدعاء وآدابه.
نعم.
وأوقاته واستحبابه ولكل صغيرة وكبيرة.
أحسنتم.
الإنسان الله سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى ما محتاجنا. ولكن العبد يجب اتصاله بالله سبحانه وتعالى بواسطة الدعاء.
الدعاء. أحسن.
الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لله سبحانه وتعالى، يخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول له: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وأنت. فالدعاء سلاح المؤمن. المريض يحتاج إلى الدعاء، الفقير يحتاج إلى الدعاء، الغني يحتاج إلى الدعاء.
أحسنت.
الدعاء هو حبة من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان.
أحسنت.
تحياتي لكم.
بالضبط. شكرا لغنى أبو محمد باقر من العراق، و قلدناه الدعاء والزيارة إن شاء الله عند حضوري في العتبات المقدسة. لعلم هل معنا سماحة السيد أبو مالك؟
نعم.
سيدنا الكريم، اعتذر عن المقاطعة. كما تفضلتم، يعني الإنسان عندما يحتاج وعندما يقع إذا صح التعبير في مشكلة يدعو ويسأل الله، هل هذه الحالة هي حالة إيجابية أم سلبية؟ كيف قيمها القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى هذه الحالة؟ يعني هل رب العالمين يعني يعاتب الإنسان على هذه الحالة، أم يطلب منه أن يدعوه في كل حالة، يعني في حالة الضيق وفي حالة الخير والرفاهية؟
طبعا القرآن الكريم يقدم، يعني يقول بعض الناس يعني يكون ذو دعاء عريض.
نعم.
يعني حينما يقع محنة، مع الأسف يعني يقع في محنة وشدة،
يذكر.
لكن حينما يقع في رخاء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى
عنه
وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وتفصلت الآية 51 يعني مع الأسف بعض الناس يذكرون الله عز وجل فقط وقت الشر، يعني طبعا الشر النسبي يعني وقت المرض، وقت حينما خب حتى فرعون الطاغية حينما أدركه الغرق قال آمنت،
نعم،
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أكبر نعم. طاغية حينما كانت الأنهار تجري من تحته كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، زين، ما أريكم إلا ما أرى، ولكن حينما أصبحت الأنهار تجري من فوقه صح آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. القرآن يقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالإنسان كن يذكر الله عز وجل في الرخاء
نعم.
والشدة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أي حالة سلبية وإن كان يعني جيدة لكنه حالة سلبية، يعني أنت
يعني يستنكرها رب العالمين هذه الحالة كما جاء في الآية 32 من سورة لقمان المباركة. وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يعني رب العالمين هنا يستنكر هذه الحالة أنه عندما كانوا في البحر و كانت الأمواج كالظلل ويكادون يغرقون في البحر يستجيرون ويدعون ويسألون الله النجاة، ولكن عندما نجاهم إلى البر نسوا الدعاء ونسوا الله ونسوا كل شيء. فهل هذا الدعاء في هذه الحالة هو دعاء إيجابي مستجاب أم له يعني شروط وضوابط كما يقال للاستجابة؟
طبعا يعني وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني ولا تحين مناص، يعني هو حينما كانت فسحة من الحياة كان شباب وكان يعني هو لا يفكر بالتوبة ولا يفكر بالرجوع، ولكن حينما يعني ويعمل السيئات
عندما سقط في الفخ تذكر أن هناك من ينجيه.
القرآن يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، كما نقرأ
سورة
النساء الآية 18. بينما الآية التي قبلها الآية 17 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني من قريب يعني بعد السيئة وبعد الذنب يحاول التوبة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حالة سلبية القرآن يعتبرها، يعني في بعض الروايات يقول صوت لم نسمعه من قبل كأن الله عز وجل يقول أو الملائكة يقولون حينما الإنسان يبقى في جهله وفي غيه، ولكن في ساعات الاحتضار حينما يأتي الموت زين كما يعبر القرآن الكريم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لا، الإنسان عليه أن يعني يتوب إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ما دام هو في الرخاء حتى يسمعه الله عز وجل في الشدة، لأن الذي لا يدعو الله في الرخاء لا يسمعه في الشدة.
صحيح،
نعم،
أحسنتم سماعة السيد. ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المستمعين الكارم للدعاء والابتهال في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، وهو بداية واستقبالا لشهر رمضان، لنكون من ضيوف الله إن شاء الله في هذه الضيافة الرحمانية السماوية إن شاء الله.
أحسنتم، من أروع الأدعية في شعبان يعني آخر آية من سورة البقرة
نعم.
آية فيها درس جدا عظيم
نعم نعم.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وعفو عنا،
آية عجيبة يعني وقف عند المفسرون قالوا يعني أول بداية الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف بعد ذلك ندعو في وسط الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة,
ما لا طاقة لنا
به. هذا التحميل ليس تحميل ابتدائي وإنما تحميل جزائي.
نعم.
يعني الإنسان حينما يقصر راح تتراكم عليه الواجبات, تتراكم عليه المهام. كيف الإنسان مثلا يفطر متعمدا يوم واحد عليه 60 يوم؟ يعني هو يوم واحد.
أحسنتم. بالضبط بالضبط.
كم عليه يعني 60 يوم ضربة في 10 صير 600 يوم. زين إذا كان شهر كامل صار 1800 يوم عليه. إذا كان 10 سنين ما صايم يصير 15,000.
كيف يكفر عن الذنوب يا بلادي؟
هذا الدعاء الرائع. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, يعني ربنا لا تجعلنا مقصرين فنتحمل أمور أكثر من طاقتنا وما نقدر نوفي بعد ذلك. هذا معنى التحميل. رحمة الله على العلامة الطبرائي يقول هذا تحميل جزائي وليس تحميلا ابتدائيا.
أحسنتم.
الله ابتداء يقول لك صوم بالسنة شهر, لكن حينما تقصر وتصبر متعمدا كل يوم يكون شهرين. بالتالي حينما يكبر الإنسان يجد نفسه 20 سنة ما صايم, يطلع بالآلاف.
بالضبط بالضبط. نسجل الله
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, لأن نفس الآية في بدايتها تقول لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها,
لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت.
ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا وأخطأنا.
الله عز وجل ما يأخذ الناس, ولكن الناس هذا الذي مهمل. يعني هناك نسيان تقصير ونسيان قصور. هذا الله عز وجل يعني لا أبالي. مثل واحد يقعد صلاة الصبح يقول أنا نايم ما أقدر أكل صلاة الصبح لأن نايم والله ما يحاسبني.
ولكن إذا كان له موعد مهم لا ينام حتى ينسى النوم أصلاً. أساساً ينسى النوم.
يكلمك للساعة بالأربعة.
ويبقى مستيقظ حتى الصباح حتى لا يتأخر عن الموعد, ولكن موعده مع الله ومع الصلاة ينساه ويتعاجز ويتماهل. نستجير بالله إن شاء الله من هذه الأعمال إن شاء الله. شكرا لسماحتكم سماحة السيد على حضوركم القيم, ونبارك لكم مرة أخرى حلول شهر شعبان, ونقلدكم الدعاء والزيارة عند حضوركم إن شاء الله.
شهر رمضان.
نعم.
دعاء الافتتاح.
نعم نعم.
اللهم إنا نرغب إليك, هذا أهم دعاء
في دولة كريمة.
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة
تعز بها الإسلام وأهله.
وتذل به. هذا دعاء عالمي, دعاء دولتي, دعاء دولي.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لسماحتكم سماحة السيد, أسألكم الدعاء. شكرا لحضوركم القيم.
شكرا جزيلا.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت, إني استهديتك فهديت, بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت, إني استهديتك فهديت, بالقرآن أنرت طريقي.
نعم أحبتي, نستعرض الأدعية التي وردت في القرآن الكريم وأهمية الدعاء في حياة الإنسان. على الإنسان المسلم أن يتجه نحو البارئ بقلب سليم ونية خالصة, ويطلب حوائجه من الرب الجليل كما فعل الأنبياء عليهم السلام عبر الدعاء. وكي نوضح هذا المعنى نذكر هنا حوار من حوارات الأنبياء العظام, وأيضا حوارات أخرى لبعض النساء العظيمات في القرآن. أولا نبدأ بهذا المثال من النبي زكريا على نبينا وآله وعليه السلام. انظر كيف يصوره القرآن الكريم حيث قال, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا, وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاء النداء مشفوعا بالإجابة الفورية: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. ما أعظمه من حوار حيث يخاطب الإنسان ربه العزيز بلا مانع ولا راع ولا خوف وبكل بساطة وارتياح خاطر، ثم يطلب منه العظيم والمستحيل الإنجاب بعد العقيم، فتشمله العناية الإلهية وتستجاب له الدعوة مباشرة وعلى الفور كما يستفاد من النص والحوار، فلا تجد حروف عطف ولا فواصل كلامية. واعلم كلما كان المطلوب عزيزا كان على الله هينا بسيطا، لأنه القادر على كل شيء وبيده الأمور كلها، فسبحان ربنا القادر المتعال.
أصوات خالدة.
نعم أحبتي، في هذه الفقرة والمحطة نتعرف على أحد مشاهير قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، الأستاذ السيد المرحوم الأستاذ متولي عبد العال. نستمع إلى التعريف بلحظات ووقفات من حياته وأيضا بعض تلاواته الخالدة. نستمع ونعود.
الشيخ متولي عبد العال.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى
ولد القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال في محافظة الشرقية عام 1947 في أسرة يعمل عائلها بالزراعة كبقية أهل القرية. عرف الشيخ سيد متولي بين زملاء المدرسة واشتهر بأنه قارئ للقرآن، وسعد به المدرسون والتلاميذ الذين قدموه لتلاوة القرآن كل صباح بالمدرسة، وكثيرا ما افتتح الحفلات التي كانت تقام في المناسبات المختلفة.
لا المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور.
أصبح الشيخ سيد متولي قارئ القرية في المناسبات والمآتم البسيطة، وأحيا ليلة الخميس، فنجح في ذلك بتفوق لأنه نال إعجاب الناس جميعا. سافر الشيخ سيد متولي إلى كثير من الدول وله جمهوره المحب لصوته وأدائه، في كل دولة ذهب إليها، وهذا الحب والقبول أعز ما حصل عليه الشيخ سيد متولي عبد العال على حد قوله، وخاصة إيران التي قضى بها 7 سنوات. ويقول عن الشعب الإيراني أنه شعب يتذوق آيات الذكر الحكيم. واستمر في خدمته للقرآن الكريم حتى وافته المنية والتحق إلى جوار ربه عام 2015.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله.
رحمة الله على روح المرحوم الأستاذ سيد متولي عبد العال، وهذه التلاوات الرائعة التي بقيت ذكريات منه نستفيد منها، وكل الراغبين لتلاوة القرآن الكريم. نعم أحبتي، ذكرنا مثالا واحدا من أدعية الأنبياء عليهم السلام، ونذكر مثال آخر النبي نوح على نبينا وعلى آله وعليه السلام، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وإلى نهاية الآيات التي يذكرها القرآن الكريم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا هو شيخ المرسلين يخاطب رب العالمين ويبث له شكواه عن قومه الكافرين، ثم يذكر نهضته وما قام به من عمل دؤوب ليلا ونهارا سرا وإعلانا، يجاهد في سبيل الله لا يخاف لومة لائم، ولكن لم يصل إلى النتيجة المطلوبة فدعا عليهم بالفناء. فإنك لترى الحوار الدعائي بسيط جدا، تجد فيها الاتصال بالله مباشرة بلا أي واسطة، الاستجابة مباشرة وفورية، الكلام عادي وبسيط وليس فيه ارتعاش وخوف، وفي نهاية المطاف فيه طلب الغفران. هكذا تصنع الأدعية عندما تسد الأبواب في وجوه العباد. أيضا هناك مصاديق أخرى، وأيضا امرأة عمران، وتقول في حوارها: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ما أروع هذا الكلام، البساطة تغمر العبارات، الجمل ليست فيها ذبذبات الخوف، والكلام آخذ مجراه الطبيعي. ثم انظر على هذا الإنسان الضعيف كيف يخاطب الرب العظيم من دون تتعتع في الكلام، وكأنه يخاطب صديقا حميما، بل هو أرحم الراحمين. ولكن أين القلوب الواعية والأسماع المصغية؟ فما أحوجنا اليوم إلى الأذن والقلوب الواعية حتى نصنع بها معاجز عصرنا الحاضر، وتبقى خالدة مدى العصور والأزمان والأجيال القادمة. نعم، وصلنا إلى مرفأ الختام أحبتي في حلقة أخرى من برنامج صدى القرآن، نأمل أن قد نال إعجابكم ورضى الله إن شاء الله هذا البرنامج. حتى الأسبوع القادم إن شاء الله لنكون بخدمتكم في بقية هذا الموضوع، فالموضوع جزئيات وفروع كثيرة، الدعاء في القرآن الكريم. نحن على أعتاب الأذان حسب توقيت العاصمة طهران. نترككم مع هذه الفقرة تلاوة قصيرة، ثم بعدها الدعاء والأذان. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي.
شوب صعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي